الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله فيما يختار من جوامع الذكر والدعاء: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال رحمه الله: ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا منتخب من الأدعية الجوامع من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، جمعها الشيخ رحمه الله تعالى بمناسبة حديثه عن يوم عرفة، وأنه يوم الدعاء، وأن المؤمن والحاج ينبغي أن يحرص في هذا اليوم العظيم على الإلحاح وكثرة الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى. وخير ما يدعو به الحاج جوامع الدعاء الماثور، ولأجل هذا جمع رحمه الله تعالى هذه النخبة من الدعوات انتقاها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وختم رحمه الله بالحث على التكرار والإلحاح: ادعوا ربكم تضرعا، أي بإلحاح وإقبال على الله وكثرة في السؤال والطلب. ويوم عرفة هو يوم الدعاء، فإذا لم يكثر العبد من الدعاء في يوم الدعاء فمتى يكثر من الدعاء؟ وإذا فرط في الدعاء في يوم الدعاء متى ينشط للدعاء؟ وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فإذا كانت النفس في يوم عرفة ليست نشيطة للدعاء، متى تنشط إذن؟ وإذا كانت ليست مقبلة في هذا اليوم الفاضل على الدعاء متى تقبل. ولهذا يحث رحمه الله على كثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل، وذكر أن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا فيتأسى به عليه الصلاة والسلام. كل ما يدعو به الحاج في هذا اليوم من الأدعية المأثورة يكرره ثلاثا. نعم.
قال رحمه الله: ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة، إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس.
هذه هي وصايا ونصائح من الشيخ رحمه الله تعالى ينصح بها الواقفين بعرفة، وأن يغتنموا هذه الوقفة العظيمة في صعيد عرفة التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها، وأن يستغلوها بكثرة الذكر والدعاء، وأن لا يضيعوا ذلك الوقت الشريف الفاضل العظيم بالحديث مع هذا وذاك أو الذهاب هنا وهناك، بل يقبل على الله عز وجل بقلبه ويكثر من دعاء ربه سبحانه وتعالى والإلحاح عليه جل في علاه، فيقف مخبتا إلى الله عز وجل، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه. وهذه مسألة مهمة يعتنى بها في كل مرة يدعو العبد، يعتني بهذه الأصول التي هي أسباب لإجابة الدعاء، أسباب لإجابة الدعاء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولهذا ينبغي أن يجمع العبد في ذلك اليوم بين الرجاء والخوف، رجاء الرحمة والخوف. ومن الخوف الذي ينبغي أن يصاحب المؤمن خوف عدم القبول، خوف عدم القبول يدفع العبد إلى ماذا؟ إلى مزيد الإحسان، إلى مزيد الإحسان في العمل. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ومعنى وجلة كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أي خائفة ألا يقبل منهم، خائفة ألا يقبل منهم. ولهذا ينبغي على العبد أن يجمع بين الرجاء والخوف، الرغبة والرهبة، وأن أيضا يجدد التوبة ويحاسب نفسه، وهي فرصة عظيمة للخروج من الذنوب كلها، لأن لله عتق لله عز وجل عتق من النار كثيرون، بل تلك العشية هي أكثر عشية يكثر فيها عتق الله من النار لعباده، كما سيأتي ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ولهذا ينبغي على الحاج أن يري ربه من نفسه خيرا، إنابة وتوبة وإقبالا وصدقا مع الله وإلحاحا في الدعاء، ورجاء عظيما أن يكون من العتقى، من العتقى ممن تعتق رقابهم من النار في ذلك اليوم العظيم والمجمع الكبير الذي يجود الله سبحانه وتعالى فيه على عباده بالمغفرة والرحمة والعتق من النار. ومما يحرص عليه المرء في ذلك اليوم أن يرغم الشيطان، لأن إرغام الشيطان في ذلك اليوم من الحجاج بالإقبال على الله وكثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. قال: وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة لما إلا ما رؤي في يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم. هذا جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أهل العلم أعلوا إسناده بالإرسال، حديث مرسل. لكن يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: هذا حديث حسن في فضل شهود ذلك الموقف المبارك، وفيه دليل على الترغيب في الحج، ومعنى هذا الحديث محفوظ من وجوه كثيرة. إذن قوله حسن لا يقصد حسن الإسناد، وإنما حسن المعنى، معناه عظيم جدا، هذا المقصود بالحسن، حسن المعنى، والمعنى محفوظ يقول من وجوه كثيرة. لكن الحديث أعله أهل العلم بالإرسال، فهو حديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. قال رحمه الله: في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. هذا الحديث وهو في صحيح مسلم جمع أربعة فضائل عظيمة ليوم عرفة، جمع أربعة فضائل عظيمة ليوم عرفة. الفضيلة الأولى كثرة عتقاء الله من النار في ذلك اليوم، بل ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من ذلك اليوم يوم عرفة. وإذا علم الحاج كثرة العتقاء من النار في ذلك اليوم يقوي الطمع، يقوي الطمع في أن يكون من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار، ويري ربه من نفسه خيرا رجاء أن تعتق رقبته بمن الله سبحانه وتعالى وفضله من النار. وإذا كتب له في تلك العشية العتق من النار فاز بسعادة الدنيا والآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفضيلة الثانية الدنو، دنو الله. قال: وإنه ليدنو. والقاعدة عند أهل السنة في الصفات المضافة إلى الله، لأن الإضافة هنا إضافة الدنو إلى الله، أن يمر هذه النصوص نصوص الصفات كما جاءت ويؤمن بها كما وردت ويثبت ما دلت عليه من صفات لله عز وجل على الوجه اللائق بجلال الرب وكماله، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن ربنا يدنو، إن ربنا يدنو عشية عرفة، من أهل عرفة من أهل الموقف يدنو سبحانه وتعالى، كيف يدنو الله أعلم. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يدنو فنثبت ذلك، ولم يخبرنا كيف يدنو فلا نتكلم فيما ليس لنا به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا من عظائم الذنوب. فنحن نثبت هذا الذي أثبته النبي عليه الصلاة والسلام ولا نخوض في أمر لا علم لنا به. هذه فضيلة من فضائل هذا اليوم أن رب العالمين يدنو. هذا الدنو من أهل هذا الموقف مما يتضمنه هذا الدنو الرحمة والمغفرة والإحسان والإكرام والإنعام من الرب سبحانه وتعالى لهؤلاء العباد الذين أكرمهم سبحانه وتعالى بالاجتماع في أرض عرفات. الثالثة المباهات، يباهي بهم الملائكة، وهذا شرف عظيم للحجاج، هذا شرف عظيم للحجاج أن رب العالمين سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة. يقول انظروا إلى عبادي، كما جاء في بعض الأحاديث أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي، فيباهي بهم سبحانه وتعالى ملائكته. الفضيلة الرابعة في قوله ما أراد هؤلاء، أي الذي يريدونه مستجاب، الذي يريدونه مستجاب، ما أراد هؤلاء، وهذا يدل على فضل كثرة الدعاء في هذه العشية، لأن دعوات مستجابة، دعوات مستجابة، ولهذا ينبغي على الحاج أن يكثر من الدعاء لنفسه ولإخوانه المسلمين. عندما يسأل المغفرة يقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، يدعو أيضا للمسلمين في ما هم فيه من هم أو غم أو مرض أو دين أو فقر، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين، يكثر من الدعاء لنفسه ولإخوانه المسلمين. قال رحمه الله فينبغي للمسلم أو للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوا بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس. نعم.
قال رحمه الله فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم.
قال رحمه الله تعالى فإذا انصرفوا إلى المزدلفة، ينصرفون بسكينة، بسكينة ووقار، ينصرفون بسكينة ووقار، أي بهدوء طمأنينة، ليس باندفاع وتزاحم وإضرار من بعضهم ببعض وأصوات، كل هذا يتجنب الحاج، يمشي بالسكينة والوقار مع الإكثار من التلبية. إن وجد متسع أسرع، أما ما دام الطريق أمام مزحوم يتمهل، مثل ما جاء في الحديث كان عليه الصلاة والسلام يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، إذا وجد فجوة النص فيمشي على مهله، وإذا وجد متسع أسرع في مشيه مع مراعاة الطمأنينة، ولا يكون همه أن يكون السابق في الوصول إلى المزدلفة. عمر بن عبد العزيز خطب الناس في عرفات وضمن خطبته هذا المعنى الجميل، أنهم في انصراف من عرفة لا يكون همه أن يكون بعيره السابق لغيره، وزماننا هذا أن تكون سيارته السابقة للسيارات، ويتحدث أنا وصلت قبلكم وأنا أسرع منكم، هذا كله يتجنبه. ففي خطبته رحمه الله قال: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. انظر الكلام ما أعظمه، السابق من غفر له، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه. قد يكون السابق ببعيره وفرسه ما حظي بهذا، ويكون الرجل المطمئن الماشي على التؤدى على مهله مغفورا له، هذا هو السابق. قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أثر عمر بن عبد العزيز رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني الإسراع، البر ليس في السرعة، البر في السكينة والطمأنينة والتلبية والذكر لله سبحانه وتعالى. فهذه إذن مسألة مهمة ينبغي على الحاج أن يتنبه لها، لا يكون همه عندما يخرج من عرفات العجلة والسرعة يطمئن على مهله، مع ملازمة التلبية والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولا يجوز الانصراف قبل الغروب. الوقوف بعرفة من حيث هو ركن من أركان الحج، والوقوف بعرفة إلى الغروب واجب من واجبات الحج، ولهذا قال الشيخ: لا يجوز أن ينصرف قبل الغروب، لأنه إذا انصرف قبل الغروب ماذا حدث؟ ترك واجبا من واجبات حجه، ترك واجبا من واجبات حجه. فالوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس هذا من واجبات الحج. قال الشيخ: لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. فينتظر أيضا بعد غروب الشمس شيئا يسيرا، ثم بعد ذلك ينصرف إلى المزدلفة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء.
أول ما يفعل عند وصول الحجاج إلى المزدلفة الصلاة، المبادرة إلى الصلاة. إن كان وصل في وقت المغرب جمع تقديم بين المغرب والعشاء، وإن كان تأخر وصوله إلى دخول وقت العشاء يصليها جمع تأخير المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين. فهذا أول ما يفعل عند الوصول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أول ما وصل، بدأ عليه الصلاة والسلام بالصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار الثلاث. ولا يستحب غسل الحصى، بل يرمى به من غير غسل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا يرمى بحصى قد رمي به.
يقول الشيخ رحمه الله وينبه هنا على خطأ يعني يحصل من بعض العوام ومخالفة للسنة الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فبعضهم أول ما يصل إلى المزدلفة يبحث عن الجمرات ولا يجمع سبع حصيات، لأن يوم النحر إنما ترمى فيه جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الفضل أن يلتقط له الحصيات أمره أن يلتقط سبع الذي هي ليوم النحر. أما باقي الجمرات فإنه كل يوم بيومه من منى يلتقط، لكن بعض الحجاج أول ما يصل يفكر في جمع الجمرات لكل الأيام فيجمع سبع ثم 21 ليوم 11، وأيضا 21 أخرى لليوم 12، 21 أخرى إذا كان يريد أن يتأخر ليوم 13، كل هذا يبدأ يجمع مباشرة في من مزدلفة. فهذا مثل ما قال الشيخ، يعني ما يفعل بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى المزدلفة واعتقاد أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له، غلط لا أصل له، لأن هذا خلاف الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أولا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل بادر إلى ماذا؟ الصلاة. وثانيا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أن يجمع له حصى الأيام كلها، وإنما جمع له التقط له حصيات ليوم النحر فقط سبع حصيات. قال الشيخ: والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، حتى لم يجمعها من المشعر، وإنما بعد انصرافه من المشعر إلى منى. ولهذا الحصيات من أي موضع لقط الحصى الحاج أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من المزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط سبع في هذا اليوم، سبع حصيات فقط في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم في كل يوم من أيام التشريق يجمع الحصيات لكل يوم في يومه 21 حصاة. قال: ولا يستحب غسل الحصى، بل يرمى به من غير غسل، لأن هذا الفعل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به فلا يفعل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال: لتأخذوا عني مناسككم. قال: ولا يرمى بحصى قد رمي به، ولا يرمى بحصى قد رمي به. نعم.
قال رحمه الله: ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقف عند المشعر الحرام فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة.
قال: ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة. والمبيت هذه الليلة، ليلة النحر، بمزدلفة، هذا من واجبات الحج، من واجبات الحج أن يبيت الحاج في مزدلفة إلى أن يصلي بها الفجر، ثم بعد الفجر يستقبل القبلة ويكثر من الذكر والدعاء إلى أن تسفر قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، فإذا أسفرت وقبل طلوع الشمس انصرف إلى منى. قال: ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، يعني بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، ففيه رخصة للضعفة كبار السن، النساء عموما صغيرات أو كبيرات ضعفة يعتبرن، فلهم رخصة أن يدفعوا إلى منى آخر الليل. ومن كان معهم، المرافق الذي معهم حكمهم، لأن المرأة ما تستطيع أن تنصرف وحدها، فإذا كان معها ابنها يدفع معها، مع أنه قوي وليس بضعيف، لكن حكمه حكم الضعفة، فإذا كان معهم بعض الأقوياء ودفعوا معهم فإنه تشملهم الرخصة. قال: لحديث عائشة في قصة استئذان سودة رضي الله عنها أن تدفع قبل حطمة الناس، قبل الناس وسيرهم إلى منى، فأذن لها عليه الصلاة والسلام. وكذلك أم سلمة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل بها ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، أي قبل مجيء الناس والزحام. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد من حقهم، أن عندكم من حقهم هكذا، فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقف عند المشعر الحرام فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفر جدا، وقبل الطلوع، قبل طلوع الشمس. وهذا فيه مخالفة للمشركين، المشركون كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ودفع قبل طلوعها، بعد أن أسفرت وقبل طلوعها. ويستحب رفع اليدين، استحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيث وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك. في الحج 6 مواطن يستحب فيها رفع اليدين، 6 مواطن: في عرفة كما تقدم، وفي مزدلفة عند الوقوف بعد الفجر، وبعد رمي الجمرة الصغرى، هذه 3، وبعد رمي الجمرة الوسطى هذه 4، في أيام التشريق، وعلى الصفا وعلى المروة، فهذه ستة مواطن في الحج يستحب فيها رفع اليدين. قال: ولا يجب عليهم القرب من المشعر، المشعر فيه المسجد الآن، ولا صعودهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، أي على المشعر، وجمع كلها موقف. جمع هي مزدلفة، وسميت مزدلفة جمع لاجتماع الناس فيها تلك الليلة. نعم.
قال رحمه الله فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا. فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر. ويستحب أن يرمي من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزاءه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب. ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف، وهو أكبر من الحمص قليلا.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم. فإذا وصلوا محسرا، محسر هذا وادي صغير بين منى ومزدلفة، ويقال إن فيه حل العذاب على أبرهة ومن معه الذي جاء لهدم الكعبة، فيسرع لأنه موطن عذاب، يسرع فيه لأنه موطن عذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع في إذا مر الإنسان بمواطن المعذبين أن يسرع، فهذا موطن عذاب، فيستحب الإسراع قليلا. فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات. التلبية تستمر إلى أن يصل المرء الجمرة، جمرة العقبة، فإذا وصل دخل في أعمال الرمي، وهو التكبير مع كل حصاة، فحينئذ يقطع التلبية، يقطع التلبية ويدخل في، والتلبية تنتهي في هذا الموطن، التلبية تنتهي في هذا الموطن. قال: فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات. معنى متعاقبات يعني واحدة تلو الأخرى. يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر. ويستحب أن يرمي من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره. الآن لا يوجد هذا بعد بناء الجمرات وترتيبها والأدوار التي فيها، يعني لا يوجد هذا الذي أشار إليه الشيخ، بطن الوادي، لكن الموضع فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، إن تيسر له ذلك فهذا أوفق للسنة، وإلا رماها من أي الجوانب. ولهذا يقول: وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى. الذي ينبغي أن يتنبه له الحاج في الرمي وقوع الحصى في المرمى، ليس المقصود إصابة الشاخص، وإنما أن يقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى. كان قديما كان يعني الآن الأمر المسألة غير واردة، لكن قديما كان المرمى إذا كثر الرمي امتلأ، فإذا امتلأ ورمى الحاج ربما تدحرجت حصاته وسقطت عن الحوض بسبب امتلاءه. ولهذا يقول الشيخ لا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه، فإذا وقعت في المرمى وتدحرجت وسقطت ما يضر، فلو وقعت الحصات في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. لكن الآن في زماننا المرمى واسع جدا، و يعني فيه تجويف كبير جدا في الأدوار، كل الحصات تسقط في الدور الذي أسفل منه، ثم يعني أماكن تستوعب الحصى مهما كثر. فالحاصل أن الحصات المهم أن تقع في المرمى، المهم أن تقع في المرمى، ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا، فوق الحمص ودون البندق، بهذا وصف حصى الخذف. الخذف معروف، يعني الحصى الخذف هو أن يضع الإنسان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، أن يضع الحصات فوق على سطح الإبهام ويدفعها بالسبابة. ومن المعلوم أن هذا المكان ما يستوعب حجر كبير، وإنما حصات صغيرة، فبحجم حصى الخذف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما التقط له الفضل بن عباس 7 حصيات وضعها عليه الصلاة والسلام في يده وأراها الناس، قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيوجد أناس ماذا؟ سيقع منهم غلو. ولهذا وجد من يرمي علبة العصير، ومنهم من يرمي الحذاء، ومنهم من يرمي الحصات الكبيرة، هذا كله من الغلو. قالوا إياكم والغلو، أراهم الحصى مثل حصى الخذ، وقال بمثل هذا فرموا حصات صغيرة، وصفها أهل العلم بأنها فوق الحمص وأصغر من البندق. والخذف معروف، قال مثل حصى الخذف، الخذف هو الحصات الصغيرة التي أريتكم طريقة وضعها على اليد، لو كانت كبيرة ما يمكن أن تقف على اليد حتى يرمي بها. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر. ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: بعد الرمي ينحر الهدي، لأن أعمال يوم النحر 4، وينبغي على الحاج أن يأتي بها مرتبة على نحو الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أول الأعمال الرمي، ثم يليه النحر، ثم يليه الحلق، ثم يليه الطواف. والطواف إن كان على الحاج سعي، المتمتع عليه سعي، والمفرد والقارن عليه سعي إن لم يسع مع طواف القدوم. فإذا أعمال يوم النحر أربعة: رمي، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف. يحرص الحاج أن يأتي بها على هذا النحو، على هذا الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو حصل أن قدم الحاج شيئا من هذه على الآخر، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ما سئل في ذلك اليوم عن تقديم ولا تأخير إلا قال لا حرج، إلا قال لا حرج. لكن الأصل أن يحرص المرء على أن يأتي بها مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. الاستحباب الذي أشار إليه للجملة تامة، لكن التسمية لا بد منها، التسمية واجبة ومتعينة، لكن الجملة بتمامها: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا مستحب. أما التسمية فهي متعينة. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذن الاستحباب يتعلق بالجملة تامة، أما التسمية فإنها واجبة ومتعينة. قال: ويوجهه إلى القبلة، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، كما قال الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمة. وتنحر الإبل وهي قائمة معقولة، معقولة رجل يدها اليسرى، معقولة اليد اليسرى. وإذا نحرها سقطت على جنبها الضعيف الذي هو الأيسر، سقطت على الجنب الضعيف الذي هو الأيسر، ولهذا الذي ينحرها يقف من جهة اليمين، لا تسقط من جهة اليمين وإنما تسقط من جهة اليسار، فينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى. أما البقر والغنم فإنها تذبح على جنبها الأيسر. ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأت ذبيحته. قال: لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. قال: ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق. قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقت الذبح ممتد ليوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، ينتهي بغروب الشمس من آخر أيام التشريق، من آخر أيام التشريق، اليوم الثالث من أيام التشريق، قال الشيخ في أصح أقوال أهل العلم. فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. نعم. ثم بعد،
قال رحمه الله: ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة. ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل.
هذا العمل الثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره. قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال الشيخ: والحلق أفضل. الحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات، دعا للمحلقين 3 مرات، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قالوا والمقصرين، فدعا للمحلقين 3 مرات والمقصرين 1 مرة. فإذا الحلق أفضل حتى يفوز المرء بهذه الدعوات العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم المتكررة للمحلقين، دعا لهم 3 مرات، وللمقصرين دعا 1 مرة. وأيضا الحلق أفضل لأن هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم حلق ولم يقصر. وأيضا الحلق أفضل لأن الله عز وجل قدمه في القرآن في سورة الفتح، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدمه، التقديم يدل على الأفضلية. قال ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصير كله كالحلق. قال لا يكفي تقصير بعض الرأس، أن هذه مسألة شائعة أو عمل شائع عند كثير من الناس يعمد إلى بعض شعره، فيأخذ من طرفه الأيمن شعيرات والأيسر شعيرات، ومن المقدمة شعيرات ومن المؤخرة شعيرات، وهذا لا يكفي، هذا لا يكفي، بل لابد تقصيره كله كالحلق. والله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم ليس بعض الرأس. قال وبعد رمي جمرة،
قال رحمه الله وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
يقول الشيخ بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، وهذا يسمى التحلل الأول. والدليل على ذلك قول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، والطيب محظورات الإحرام، لكنه بعد التحلل الأول يباح له كل شيء إلا النساء. قال ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة من أركان الحج. أركان الحج 4: النية والوقوف بعرفة والطواف والسعي. أركان الحج 4: النية والوقوف بعرفة والطواف والسعي. قال لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. قال الشيخ وهو المراد بقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى لحجه بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة، على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث.
نعم، هذا لعله يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.